إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في شرح قوله في منال السبيل: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، كما ذكرنا يعني من قبل يعني أن هذا هو أو هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الأشهر في المذهب، أن صلاة خلف الفاسق أو المبتدع لا تصح إلا في الجمعة والعيد إن تعذر خلف غيره. وعن أحمد رواية أخرى أنها تكره وتصح وثاقا لأبي حنيفة والشافعي. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن أن هذا البحث كأن عنوانه هل العدالة في الإمام شرط صحة أم شرط كمال، وذكرنا الأدلة على أن العدالة شرط كمال وليست شرط صحة. كذلك تكلمنا عن حكم ترك الجمعة والجماعات والأعياد خلف الإمام إذا كان فاجرا أو فاسقا. ناقشنا أيضا حالة تولية الحاكم الظالم للإمام، هل تقصر إمامته للصلاة أم لا. كذلك أيضا ذكرنا الأدلة الشرعية على صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وذكرنا آثار السلف الصالحين في ذلك. نكمل اليوم بذكر نصوص بعض العلماء وبعض الأئمة في صحة الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق. فمن ذلك قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: وتجوز الصلاة خلف الفاسق، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. وسبق ذكرنا أن هذا الحديث ونظيره حديث ضعيف. يقول: ولأن ابن عمر صلى خلف الحجاج مع فسقه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه المجموع: هذا الحديث ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف، ورواه الدارقطني من طرق كثيرة، ثم قال: وليس منها شيء يثبت. وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في صحيح البخاري، و في الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين. قال أصحابنا الشافعية: الصلاة وراء الفاسق صحيحة، ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذا تكره وراء المبتدع فإن فعلها صحت. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل، كشارب الخمر والزاني. وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا كلام الإمام الغزالي في الوصيه، قال رحمه الله: ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به إلا المبتدي والمرأة والأمي. يعني هو يكرر القاعدة المشهورة بين عند الفقهاء في هذا الموضع، وهو أن من صحت صلاته في نفسه صحت غيره. فيقول: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، يعني صح الاهتمام به، إلا المبتدي والمرأة والأمي. طبعا يعني إلا المبتدي والمرأة والأمي، الأمي معروف هو الذي لا يحضر قراءة الفاتحة. كذلك المرأة لا يجوز إمامتها للرجال، وإن كان تصح إمامتها النساء. أما المبتدي يعني المأموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأبي بكر يعني إماما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر كما هو ثابت في الكتب يعني الصحيحة. يقول المعلق في شرح يعني على كلام الإمام الغزالي ومن صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به إلا المقتدي والمرأة والأمية. قال أي أن المقتدي بشخص لا يجوز الاقتداء به لأنه هو تابع للإمام فلا يجوز أن يتبعه شخص آخر. وكذا لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة واقتداء القارئ بالأمية. وهذه المسائل الثلاث مستثناة من القاعدة العامة التي ذكرها وهي كل من صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به حيث إن صلاة كل منهم صحيحة في نفسه مع أنه لا يجوز الاقتداء بهم على الإطلاق لأن المبتدي المأموم المفروض أنك تتابع من حيث هو يتابع حركات الإمام وليس متابعتك له يعني مستقلة كأنه إمام آخر في حالة الصلاة. وأيضا قال الإمام العيني رحمه الله تعالى في شرح الهداية تحت عنوان يكره تقديم الفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه يقول لأنه يهتم لأمر دينه فيردد فيه الناس وفيه تقليل الجماعة. وقال مالك تجوز إمامة الفاسق بلا تأويل كالزاني وشارب الخمر أما الفاسق بالتأويل كمن يسب السلف الصالح فعنه فيه روايتان. وعن أحمد فيه روايتان في جواز الاقتداء به مطلقا أصحهما المنع عند مالك. وقلنا نحن يعني الأحناف والشافعي بجواز إمامته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر والحديث سبق بيانه ضعفه. ولأن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين صلوا خلف الحجاج الجمعة وغيرها مع أنه كان أبتغ أهل زمانه. روي أن الحجاج كان يخطب يوم الجمعة فأطال الجمعة حتى كاد يدخل وقت العصر فقام ابن عمر رضي الله عنهما وقال أقصر هذاك الله. وهنا الحقيقة لما استطعت التثبت من المرجع الأصلي وكتب هنا أقصر يبدو أنها أقصر يا مكار لمسورة فا مكار فاحتمال يكون خطأ مطبعي فيقول أقصر يا مكار هذاك الله. فلما فرغ الحجاج دعا ابن عمر ليقتله وقال أما تخشى أن يصلطني الله على مالك ودمك فأغرقه أو على نفسك فأخترقها. ربما كانت الأصل أيضا أخترمها. فقال ابن عمر أما يكفيني أني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه والآن أصلي خلفك وأنت أشتق الناس. يعني يقول له ارغب بهذا كنت أنا صليت خلف رسول الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعلي والآن يعني صار بي الحال إلى أن أصلي خلفك يعني وأيضا أعترض علي أو تكلمني بهذا الكلام مع أنك أشتق الناس. وأما الإمام الكسلي في بدائع الصنائع فقال فصل وأما بيان من يصبح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم حتى تجوز إمامة العبد وولد الزنا وولد الزنا والفاسق وهذا قول عام. وقال مالك لا تجوز صلاة خلف الفاسق ووجه قوله أن الإمامة من باب الأمانة والفاسق خائن ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الأمانة. وسوف نبين إن شاء الله الأساسين اللذين بنى عليهما الإمام مالك وأيضا بعض علماء المذهب الحنبلي هذا الأمر. أحد هذه الأساسين أنهم يرون شهادة الإمامة من الأمانة نعم ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الأمانة ولنا يعني على صحة الصلاة خلف الفاسق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا خلف كل بر وفاجر. الحديث وسبق بيانه ضعفه والحديث والله تعالى أعلم فإن ورد في الجمعة والأعياد تعلقين من أمراء وأكثر فتاة لكن له بظاهره حجة فيما نحن فيه إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج في صلاة الجمعة وغيره مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لو جاءت كل أمة بقبيلتها وجئنا بأبي محمد لغلبناه وأي أبو محمد يكون الحجاج. ممن تكلم أيضا في هذه المسألة الإمام أبو محمد علي بن أحمد المعروف بن حزم الظاهري المتوفى سنة 56 رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن حزم: ذهب الطائفة إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الفاضل، إلا خلف الفاضل، وهو قول الخوارج والزيدية والروافض وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة. وقال آخرون: إلا الجمعة والعيدين، وهو قول بعض أهل السنة. وذهب الصحابة كلهم ودون خلاف من أحد منهم، وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم، وأكثر من بعدهم وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم، إلى جواز الصلاة خلف الفاتح الجمعة وغيرها. وبهذا نقول: وخلاف هذا القول بدعة محدثة، فما تأخر خط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن ولجة وغيرهم عن الصلاة خطهم، وهؤلاء أفسق الفساق. وأما المختار فكان متهما في دينه مضمونا به الكفر. قال أبو محمد بن حزم: احتج من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الذين منعوا الصلاة خلف الصف استدلوا بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أبو محمد: فيقال له: كل فاسق إذا نوى بصلاته وجه الله عز وجل فهو في ذلك من المتقين. يعني هذا الفكر سواء كان فيكم مثلا بشرب خمر او بكذب او يعني اي شيء من الافعال التي يفعلها من المعاصي، فهو في هذا الفعل نعم ليس من المتقين، لكنه اذا صلى واراد وجه الله بصلاته فهو في هذا الفعل المقيد، هذا فعل بالذات، هو من المتقين، لان الصلاه من افعال المتقين وليس من افعال يعني الفاجرين. فيبقى ايه الكلام في نيته، وهو النية نحن لا نطلع يعني عليها. أما كونه يرتكب نفلا بعيدا عن الصلاة أو خارج الصلاة يعني فلو كان هذا صحيحا فما جاز لأحد أن يؤم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وحده المعصوم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام بن حزم ردا على استدلالهم بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فيقال له: كل فاسق إذا نوى بصلاته وجه الله عز وجل فهو في ذلك من المتقين، فصلاته متقبلة. ولو لم يكن من المتقين إلا من لا ذنب له ما استحق أحد هذا الاسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يقول: ولا يجوز القطع على الفاسق لأنه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى. هل تستطيع أن تقول إن هذا الشخص الذي هو فاسق لكن هو يصلي، فالصلاة من أفعال المتقين، وهو إذا صلى وأراد بصلاته وجه الله فإن الله يتقبل منه هذه الصلاة بالذات، واضح؟ فهذا ما يتقبل، لكن الكلام على النية هو الذي يعني الذي الأمر المغيب عنه. أما الظاهر فنحن نراه يصلي، أما باطني هل يريد وجه الله أم يريد غير ذلك نحن لا نستطيع أن نقطع بأنه لا يريد وجه الله عز وجل. يقول: ومن قطع بهذا فقد قفى ما لا علم له به. من زعم ان فلانا يصلي ولا يريد وجه الله وقطع على سبيل القطع فهذا قد خالف قوله تعالى: ولا تكفوا ما ليس لك به علم. وقال: ما لا يعلم هذا حرام. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بعضهم: ان صلاه الماموم مرتبطه بصلاه الامام. يعني بعض هؤلاء الذين يعتبرون عدالة الإمام شرط إيه؟ شرط صحة وليس شرط كمال، يقولون أيضا إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. قال أبو محمد: هذا غاية الفساد، لأنه قول بلا دليل بل برهان يبطله، لقول الله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ودعوى لانقضاضها هنا قول بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من معقول. فهم قد أجمعوا على أن طهارة الإمام لا تلوب عن طهارة المأموم. طهارة الإمام لا تلوب عن طهارة المأموم، ولا قيامه عن قيامه، ولا قعوده عن قعوده، ولا سجوده عن سجوده، ولا ركوعه عن ركوعه، ولا نيته عن نيته. فما معنى الانضباط الذي تدعونه إلى المأموم؟ ما معنى قولكم إلا أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة أو أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؟ ماذا تعنون بهذا الانضباط؟ يقول وأيضا فإن القطع على سريرة الذي ظاهره القطع لا يجوز، وإنما هو مرض. فاستوى الأمر في ذلك في الفاضل والفاسق، لأن الفاضل يصلي والفاسق يصلي، فالظاهر هذا من الأعمال الصالحة، والظاهر أنهما يريدان وجه الله عز وجل، لا نستطيع أن ننفذ إلى النيات ونقطع بالتشكيك فيه. يقول وصح أنه لا يصلي أحد عن أحد، وأن كل أحد يصلي عن نفسه، فقال تعالى أجيبوا داعي الله، فوجب لذلك ضرورة أن كل داع دعا إلى خير من صلاة أو حج أو جهاد أو تعاون على بر وتقوى ففرض إجابته وعمل ذلك الخير معه، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإمام حينما يدعوك إلى الصلاة خلفه والمؤذن حينما يدعوك إلى صلاة الجماعة هذه ورأى هذا الإمام فهذا داع إلى الله، والله عز وجل يقول الحاكم عن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، فهذا من إجابة داعي الله من إجابة داعي الله. كذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وطبعا هذا هو نفس المعنى الذي قصده عثمان رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة الإمام الفتنة بينما هو محسون، لما سئل عن ذلك قال إن الناس يحسنون ويسئلون، فإن أحسنوا فأحسنوا، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب الإساءة، لا يضرك هذه الإساءة. وكذلك يدل عليها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما يعني لما قيل له لما كان يصلي بين قومين يتقاتلان من المسلمين، فكان إذا أدرك الصلاة مع هؤلاء صلى معه أو مع هؤلاء صلى معه، فلما قيل له ذلك أجاب بقوله يعني إن من قال لي حي على الصلاة أجبته، من قال لي حي على فلاح أجبته، ومن قال لي حي على قتل أخيك المسلم يعني أنت لا تعن إجابته. فهذا نفس الذي ينبثق من تهنيهم لقوله تبارك وتعالى أجيبوا داعي الله، ومن قوله وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون على البر والتقوى. ثم يقول ابن حزم ومن دعا إلى منكر لم يحل لأحد إجابته إلى الإثم والعدوان بل فرض دفاعه ومنعه، وبالله تعالى نتأيد. قال أبو محمد وأيضا فإن الصدق منزلة نقص عمن هو أفضل منه، والذي لا شك فيه أن النسبة بين أفجر تاجر من المسلمين وبين أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرب من النسبة بين أفضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرى أحد من تعمد ذنب وتقصير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفاضل المسلمون في كثرة الذنوب وقلتها وفي اجتناب الكبائر ومواقعها، وأما الصغائر فما نجا منها أحد بعد الأنبياء عليهم السلام، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك مع أنه طبعا قطعا يعني أفضل من كل الصحابة، بل هو أفضل بشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وأفضل الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك صلى مأموما خلف من؟ صلى خلف أبي بكر، وأبو بكر مفضول بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبهذا صح أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤم القوم أقرأهم فإن استووا فأفقهم، هذا الأمر ندب لا فرض، فليس لفاضل بعد هذا أن يمتنع من الصلاة خلف من هو دونه في القصوى من الغايات، ما دام الرسول عليه الصلاة صلى مأموما وراء أبي بكر وراء عبد الرحمن بن عوف فلم يبقى عذر لمن يمتنع يعني من الصلاة يعني لفاضل يمتنع من الصلاة خلف من هو أفضل منه. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حديث الإنسان حينما يطالع كتب الفقه وكتب حديث الأحكام في مثل هذه المواضع يعني بيحصل انطباع عند الإنسان الكتب اللي هي غير معروفة بالتحقيق والتحرير فالإنسان يجد يعمل إيه؟ يحتاج يكون يقرأ وهو يقرأ حتى يحرم الأحاديث الضعيفة مثلا أو الآراء المخالفة. لكن الحقيقة أول إنسان ما يرى كلام ابن حزم أو كلام الشوكاني حينئذ يطمئن قلبه لأن في الغالب الكلام بيكون في انضباط وفي دقة في ترشيح الحديث وفي الاستنباط والميل إلى ترشيح الحديث كما لاحظنا الآن من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى تجد فيه دقة وفي انضباط شديد في الكلام بخلاف بعض الفقهاء الذين تشير إليهم عما قريب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني في كتابه السيد الجرار المتلثف على حدائق الأزهار يقول رحمه الله الفاسق من المسلمين يعني الفاسق هذا المبتدأ الخبر إيه؟ من المسلمين يعني الفاسق هو من جملة المسلمين وليس أجنبيا عن أهل الإسلام. فيقول الفاسق من المسلمين المتعبدين بالتكاليف الشرعية من الصلاة وغيرها. فالفاسق واجب عليه الصلاة ليست واجبة واجبة وهو متعبد بأدائها. فمن زعم أنه قد حصل فيه مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارئا عارفا بما يحتاج إليه في صلاته فعليه تقرير ذلك المانع بالدليل المقبول الذي تقوم به الحجة. يعني من منع إمامة الفاسق عليه هو أن يأتي مثل أن الأصل أن الفاسق أيضا مطالب بالصلاة ومتعبد بها وليس من المقام شيء من ذلك أصلا لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس صحيح. فعلى المنصف أن يقوم في مقام المنع عند كل دعوة يأتي بها بعض أهل العلم في المسائل الشرعية. يعني إذا دعا مدعي مسألة معينة في المسائل الشرعية ولم يأتي عليه بدليل فعليك أن تتفضل له بأن تقول هذه الدعوة لا اعتبار بها حتى تقوم عليها دليل صحيح. ليس أي دليل لابد من دليل صحيح يصلح للحجة. يقول وما استدل به على المنع من تلك الأحاديث الباطلة المكذوبة فليس ذلك من ذهب أهل الإنصاف كون تأتي بأدلة لكنها غير صحيحة أحاديث موضوعة أو ضعيفة فهذا ليس هو يعني ليس ذهب أهل الإنصاف بل هو فرع أرباب التعصب والتعنت. فإياك أن تغتر بما لفقه الجلال في هذا البحث وجمع بين المتردية والنصيحة وما أكل السبع فإن هذا ذهبه في المواطن التي لم يضطهد فيها الدليل. يعني يجمع الدليل إيه؟ بدون تحقيق ودون تفصيل. يقول ومن تتبع صفحه لهذا الكتاب عرف صحة ما ذكرناه. ثم يقول وإذا عرفت هذا فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة لأن الأصل إن الأدلة التي تمنع هي صحيحة. فبقي وهذا الشخص مكلف بالصلاة فبقي الأمر على الأصل. أيضا لا تحتاج إلى معارضة ما يستدل به المانعون فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإيراد الحجج وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد. نعم يحسن أن يجعل المصلون إمامهم من خيارين كما أخذه الدارقطني كما ذكرنا من قبل هي شرط إيه؟ العدالة شرط كمال وليس شرط حال الصلاة صحيحة وإن كانت مكروهة. ثم بعد ذلك نذكر كلام العلماء في بطلان الصلاة فريق آخر الذي يرى بطلان الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والأدلة التي اعتمدوا عليها. طبعا هذا البحث يعني يتعدد في مقامين هنا في أبواب الإمامة هنا في الفقه ويدرك أيضا في كتب العقيدة لأن هذه قضية من القضايا الحساسة التي شذ فيها يعني بعض أهل البدع في مسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى عام قريب الصلاة خلف مستور الحق وخلف الفاسق حتى نص عليها علماء أهل السنة في مسؤول عقائدهم. ممن خالف جمهور العلماء في هذه المسألة الحنابلة والمالكية فذهبوا إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسة والمبتدع على تفصيل سنذكره. وعلماء الأئمة المالكية بنوا مذهبهم على أمرين: أولا هم يفرقون بين الفاسة المتأول وبين الفاسة غير المتأول، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم ينجزوها وراء غير المتأول، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم يقيسون الإمامة على الشهادة، فمن شرط الشهادة العدالة بحيث تبطل الشهادة بعدمها، كذلك تبطل الإمامة بعدمها أيضا. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أن الملكين يفرقون بين الفاسق الذي يتأول شهادة الذي هو عليه، أن البدعة مثلا تفسقه، لكن هذه البدعة هو هي ناشئة عن شبهة لا عن شهوة، ناشئة عن شبهة سوء فهم للدليل مثلا، واضح؟ ففي نوع من التأول، بخلاف الفاسق الذي يرتكب معصية واضحة غير متأول فيها. فالمالكية يفرقون بين الفسق الذي ينشأ عن تأويل وبين الفسق الذي ينشأ عن غير تأويل بل عن شهوة محضة، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. الأمر الثاني كما ذكرنا أنهم قاسوا استعملوا القياس، قاسوا الإمامة على الشهادة، فمن شرط الشهادة العدالة لابد، وكما قال تعالى: واستشهدوا ذوي عدل منكم، بحيث تبطل الشهادة إذا عدمت إيه؟ العدالة. كذلك قياسا بقى قاسوا الإمامة على الشهادة، فكما تبطل يعني الشهادة بعدم العدالة تبطل الإمامة بعدم العدالة. أما الأمر الأول وهو موضوع الفسق، فإن الفسق في ذاته غير مبطل للصلاة، إذا صلى الفاسق صحت صلاته بمفرده سواء كان متأولا أو غير ذلك. هذا الفاسق سواء كان فسق عن تأويل وشبه أم فسقه بغير تأويل بل هو عن شهوة المحرة، واضح؟ في الحالتين هو مطالب بالصلاة وغير مطالب بالصلاة، هو مطالب بالصلاة. وإذا صلى لنفسه تصح صلاته أم لا تصح؟ إذا صلى لنفسه تصح صلاته لو صلى منفردا، واضح؟ فإن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره بلا خلاف، والله تعالى أعلم. أما الأمر الثاني وهو قياس الإمامة على الشهادة، ففي هذا القياس نظر. لماذا؟ من يستطيع أن يخمن ما هو هذا النظر؟ يبطل هذا قياس الشهادة، قياس الإمامة على الشهادة. قالوا إن الشهادة اشترك فيها العدالة، فإذا فقدت العدالة بطلت الشهادة. قالوا فقياسا على الشهادة نقيس الإمامة، فإذا العدالة افتقدت الإمام بأن كان فاسقا واضح فإنه لا تصح إمامته. كل الدليل إمام صحيح. نعم صحيح، لأن في موضوع الشهادة مرتبطة بحقوق الآخرين، مرتبطة بحقوق يعني الآخرين. نعم، فمطلب العدالة في الشهادة متعد إلى غير الشاهد، متعد إلى غير الشاهد في إثبات الحق أو نفيه عمن يطلب له الشهادة. فالعدالة ركن أصيل في المسألة، لأن هنا يثبت حق لغيره أو ينفي هذا الحق عن غيره، فضرر فسقه في الشهادة متعدل إلى غيره، ليترتب عليه حقوق الناس أو ظلم الآخرين. فلذلك لما يعني لما انعدمت العدالة بطلت الشهادة وردت، فهو يتصل بحقوق الناس الآخرين ويتعدى إليهم اتصالا مباشرا في إثبات الحق أو في نفيه. أما إمامة الفاسق فإنها لا تتعدى إلى غيره ما دام أنه يصلي يؤدي الصلاة كما طلب منه الشارع، فعدالته من عدمها ليست ركنا أصيلا في أسباب وشروط وأركان الصلاة. ونحن يعني لا نشك في أن أولي الفضل أولى بالإمام، لكن نحن نناقش في إيه؟ إذا عدمت العدالة، إذا عدمت العدالة الإمام، فإن عدم العدالة لا يعدم الإمامة، مع أن عدم العدالة يعدم الشهادة، فهذا قياس مع الفارسين. أيضا والله تعالى هذا ما يتعلق بكلام علماء المالكية في هذه المسألة، وهو يعني أنهم يعني يمنعون واضح أو يعني يمنعون صحة الصلاة خلف الفاسقين، واضح منعوا على هذا هذه الأساسين تفريق بين الفاسق المتأول فيصلى خلفه وغير المتأول فلا يصلى خلفه أو لا تصح الصلاة خلف الإيه غير المتأول. الأمر الثاني هو استدلوا بقياس الإمامة على الشهادة وسبب الرد على ذلك. أما علماء الحنابلة فإنهم يفرقون بين المعلن لبدعته والمخفي لها، فقالوا إذا كان الشخص المبتدع أو الذي يفسق بالبدعة إذا كان مظهرا للبدعة معلنا بها فتبطل الصلاة خلفه، أما إذا كان مخفيا للبدعة مستترا بها فإنها تصح خلفه. يعني الحقيقة إذا يعني الرد على هذا الكلام إيه؟ الرد على هذا الكلام كأن المدار الأمر ليس على البدعة ذاتها وإنما هو على الإصرار أو الإعلان، واضح؟ فإذا المدار على هذا الأساس عند الحنابلة ليس على البدعة وإنما هو على الإظهار من عدمه. فمعنى ذلك أنه يمكن يكون شخص شديد البدعة عنده بدعة غليظة لكنه يعني يخفيها تكون الصلاة خلفه إيه؟ صحيحة لأن العيب شديد لكن عند الحنابلة أنه يخفيها، كذلك الصلاة خلفه مبتدع أقل في بدعته تكون باطلة إذا كان إيه؟ إذا كان يعني يظهرها. يعني هذا نوع من التفريق الذي لا دليل عليه. مما استدلوا به حديث مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته ورواه ابن ماجه. وسبق أن ناقشنا الأسبوع الماضي أن يعني بين أن هذا الحديث ضعيف، كذلك حديث لا صلاة له ألا يؤمن فاجر برا وغير ذلك من الأحاديث. فبالجملة هذه الأحاديث وضع في معناها ضعيفة لا يحتج بها. ثم نذكر أيضا كلام الإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأسقطي المالكي قال رحمه الله اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق، ففرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مضمونا استحبت له الإعادة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأبهاري تأولا عن المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو الفسق يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول بأقوال أهل العراق في إباحة هذا النبيذ الذي لا يذكر، واضح؟ فهو يشربه متأولا هذا تأول، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول، واضح؟ باعتبار أن هذا النبيذ الذي يتكلمون فيه لا يذكر. نعم. وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، واضح؟ هذا الكلام يعني أدق في الحقيقة، لأن هذه المسألة كما أشرنا هناك أحاديث بالجانبين متعارضة فتتدافع، واضح؟ فيقول سبب لكن هذا أمر مسكوت عنه في الشرع، بمعنى لو لم يصح شيء قاطع هذه المسألة يعني بصورة يعني قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة. ويقول والقياس فيه متعارض، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم لإمامه إلا صحة الصلاة فقط، كل ما للمأموم عند الإمام هو أن تصح صلاة التي حتى تصح صلاة المأموم. وعلى قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق، ومن خاف الإمام على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجد إمامته. هو الموضوع الذي يسمى إليه أن يفعل هو قياس الإمامة على الشهادة. ولذلك فرق قوم ثاني بين أن يكون فقهه بتأويل أو بغير تأويل. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فقهه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعا به فكان غير معذور في تأويله. وقد رأى أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم. قالوا إنهم لا يستثنون من ذلك فاسقا من غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة وفي أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما اشترط في وقوع صلاته صحيحة. يعني في الحقيقة فيما يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في موضوع الطلاق في أهل البدع، كما ذكرنا المدار كان إيه؟ إظهار البدع من عدمها. إظهار البدع هل هو مظهر للبدع؟ يعني هو مبتدع؟ نعم، لكن هل هو مظهر فلا يصح الصلاة خلفه، أو غير مظهر فتصح الصلاة خلفه؟ فهذا يفهم منه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني إنما قصد بهذا التفريق الإنكار على ايه؟ على اهل البدع، وليس بطلان الصلاة بحد ذاته، وانما هو الانكار على اهل البدع كما سيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة. فاذا اريد بعدم الصلاة خلفه الانكار عليه لجهره بالبدعة، واضح فهذا امر في الحقيقة هو من ماهية الصلاة خارج عن ماهية الصلاة، هو خارج عن ماهية الصلاة كما سنبين ان شاء الله تعالى. كذلك لما تكلم في هذه المسألة الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني في شرحه المختصر الخرقي، قال الخرقي رحمه الله: ومن صلى خلف من يعلم البدعة أو يذكر أعاد. هذا نص الخرقي: من صلى خلف من يعلم البدعة أو يذكر أعاد. يقول الإمام ابن قدامة في شرحه: الإعلان الإظهار، وهو ضد الإسراف. وظاهر هذا أن من اهتم بمن يظهر بدعته ويتكلم بها أو يدعو إليها أو يناظر عليها فعليه الإعادة، ومن لم يظهر بدعته فلا إعادة على المهتم به وإن كان معتقدا لها. قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف. فقال: نعم، آمره أن يعيد. وقيل لأبي عبد الله: وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: لا، إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم. وقال: أي الإمام أحمد: لا تصلي خلف المبدئ إذا كان داعيا. إذا كان داعية، لأن الداعية من لازمه من لازم أنه داعية نشيط في البدعة، أما يجهر بها ويعلمها ويوري الناس بها. يقول: وتخصيصه الداعية ومن يتكلم للإعادة دون من يقف ولا يتكلم يدل على ما قلناه، يعني وأنه لا يصلي خلف من يعلم بالبدعة أو يدعو إليها أو يناظر عليها. وقال القاضي: المعلم بالبدعة من يعتقدها بدليل، وغير المعلن من يعتقدها تقليدا. وطبعا لا يشترط ان كل شخص لا يعلن البدعة يكون مخلدا، كذلك لا يشترط ان كل من يعلن البدعة يكون عالما بدليله، فقد يكون الساكت عالما بالدليل ولا يعلن، وقد يعلن البدعة من يجهل ويعرف الدليل، فهذا ليس فعلا مطلقا. ولنا يعني المذهب الحنبلي أن حقيقة الإعلام هو الإظهار، وهو ضد الإخفاء والإسراف. قال الله تعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ضد الإعلام. وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ما ضد ذلك؟ ولأن المظهر ببدعته لا عذر للمصلي خلفه لظهور حاله، والمخفي لها ما من يصلي خلفه معذور، لانه ايه؟ لانه لا يعلم حاله، وهذا له اثر في صحه الصلاه. ولهذا لم تجب الاعاده خلف المحدث والنجم اذا لم يعلم حالهما لخفاء ذلك منهما. ووجبت على المصلي الكافر والامي لظهور حالهما غالبا، لان الكافر صار في الشخص يعني صلى خلف شخص كافر، هذا بيبقى موجود في المجتمع، كان معروف انه كافر ثم صلى وصلوا خلفه فيستطيعون تغيير هذا. والام ايضا اذا صلى بابنها صلى بالفاتحه، فينكشف طبعا اذا كان يلحن في الفاتحه ويعرف انه امي. وقد روى عن احمد انه لا يصلي خلف مبتدع بحال، يعني سواء كان يسر ام يجهر. وقال في روايه ابي الحارث لا يصلي خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق الا ان يخافه فيصلي معه ثم يعيد. فقال ابو داود قال احمد متى ما صليت خلف من يقول القران مخلوق فاعد؟ قلت وتعرفه؟ قال نعم. وعن مالك انه لا يصلى خلف اهل البدع. يقول ابن قدامة فحصل من هذا ان من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته فعليه الاعادة، ومن لم يعلنها فالاعادة خلفه روايتان. واباح الحسن وابو جعفر والشافعي الصلاة خلف اهل البدع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا اله الا الله، رواه الدارقطني. بينا قبل ان هذا حديث معلوم، ولانه رجل صلاته صحيحة فصح الاتلام به كغيره. وقال نافع كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون، فقيل له أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا، رواه سعيد. وقال ابن المنذر وبعض الشافعية من يكفره ببدعته كالذي يكذب الله ورسوله ببدعته لا يصلى خلفه، ومن لا نكفره تصح الصلاة خلفه. يقول ولنا ما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا تاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. وهذا رواه ابن ماجه بين أيضا أنه ضعيف. يقول وهذا أخص من حديثهم فتعين تقديمه. واضح يعني واضح ان المسألة في المنهج الحمد لله مبنية على دليل ضعيف كما ترون، لأنه نبي يستدل به الحديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا تهجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. فقوله ولا تهجر مؤمنا طبعا إذا صح نعم يكون نهيا عن هذه الصلاة، لكن الحديث ضعيف، فهل أهمية تحقيق الأدلة عند تناول المسائل الفقهية؟ فكثير من الخلافات تزول إذا حسب أمر تصحيح الحديث من طبيعته. يقول هذا أخف من حديثهم اللي هو إيه؟ صلوا خلفه وقال لا إله إلا الله. يقول وذكر كما قال الشوكاني هذا بيسلم الحديث ضعيف في جانب، وهذا يسلم في جانب الآخر بحديث ضعيف في الأدلة يعني متعرضة فتمام يعني. يقول وحديثهم نقول به في الجمع والأعياد، وهو أن صلاة إيه؟ الجمع والعيد نعم تكون في صلي خلف السلطان في الجمع والأعياد. نعم. يقول وتعاد وهو مطلق، فالعمل به في موضع يحصل الوفاء بجلالتهم وقياسهم مرفوض بالخلفاء والأمين. ويروى عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال سألت وكلة بن الأسرع قلت أصلي خلف القدري؟ قال لا تصلي خلفه. ثم قال أما أنا لو صليت خلفه لأعيدن صلاتي، رواه الأسرع. وأما قول الخرقي قول الخرقي هو من صلى خلف من يعلن ببدعته او يذكر اعاد، فشرح قدما قوله قوله من صلى خلف من يعلن ببدعته قوله او يذكر يقول او يذكر في نقطة أحمد عليه، لأن الإمام أحمد نص على من يذكر، ولذلك خطه بالذكر من دون سائل. قال أبو داود سألت أحمد وقيل له إذا كان الإمام يذكر قال لا تصلي خلفه البتة، وسأله رجل قال صليت خلف رجل ثم علمت أنه يذكر وعيد قال نعم أعد، قال أيتهما صلاتي، يعني هل الصلاة التي صليت وحدي أعيدها أم الصلاة التي صليت وخلفه؟ قال التي صليت وحدي. وسأله رجل قال رأيت رجلا سكران أصلي خلفه قال لا، قال لا، قال فأصلي وحدي، قال أين أنت؟ في البادية المساجد كثيرة، يعني لا تصلي وحدك، لا تجعل هذا عذرا لك تتخلف عن الجماعة، وإنما المدينة مليئة بالمساجد، يمكن إن كان إمام فاسق في مسجد معين فانتقل إلى مسجد آخر إمامه عاش. قال أنا في حانوتي، قال فخطاه إلى غيره من المساجد. فأما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يذكره معتقد الحلة كما رحل يعني فقهاء الأحناف، يعني أو يعني من يأخذ بقول الأحناف في ذلك يشرب النبيذ المختلف فيه في الفقه المعروف، لكن يشرب منه ما لا يذكره معتقد أنه حلال فلا بأس بالصلاة خلفه، نص عليه أحمد. فقال يصلى خلف من يشرب المسكر على التأويل، نحن لا نروي منهم الحديث ولا نصلي خلف من يذكر، وكلام السرقي بمفهومه يدل على ذلك لتخصيصه من سكر بإعادة خلفه، يعني فإذا شرب ما لا يذكر فلا يعيد خلفه. وفي معنى شارب ما يذكر كل فاسق فلا يصلى خلفه، نص عليه أحمد فقال لا تصلي خلف فاجر ولا فاسق. وقال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، سئل أحمد عن إمام يساوم على الأجر الذي يتقاضى على صلاة رمضان، فقال يقول له أصلي لكم في رمضان وتعطوني كذا وكذا أجرا، يعني على الصلاة. سئل أحمد عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟ وروي عنه أنه قال لا تصلي خلف من لا يؤدي الزكاة، ولا تصلي خلف من يشترط، يعني خلف من يشترط إيه؟ أجرا على الإمامة، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. وهذه النصوص تدل على أنه لا يصلي خلف فاسق، وعنه رواية أخرى أن الصلاة جائزة ذكرها أصحابنا، وهذا مذهب الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسين والحسن وغيرهم من الصحابة كانوا يصلون مع مروان، والذين كانوا في ولاية زياد وابنه كانوا يصلون معهما، وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعا وقال أذيدكم، فصار هذا المسلك من الثلاث إجماعا. وروي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت بما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي لفظ فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، وفي لفظ فإنها زيادة خيرين. طبعا هذا الفعل وهو تأخير الصلاة عن ميقاتها من هؤلاء الأمراء يقتضي صدقهم، يقتضي صدقهم وقد أمره بالصلاة معهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة، واضح؟ فهذا حديث عام فيتناول كل النزاع، لأنه رجل تصح صلاته لنفسه فصح الاهتمام به كالعبد. ووجه الأولى واضح، يعني إذن هنا الإمام القدامى شرع يذكر أدلة الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قال هنا وعنه رواية أخرى أن الصلاة جائزة، عنه رواية أخرى موافقة لباقي الأئمة أن الصلاة يعني جائزة، فذكر هذه الأدلة. ثم قال ووجه الأولى، وجه الرواية الأولى وهي إيه؟ أن الصلاة خلف المبتدع واضح وخلف فاسق إيه؟ باطلة. وجه الأولى قوله، وجه هنا عن الدليل الأولى قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو سيفه، وإشارة من قبل إضافة هذا الحديث. ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة. نقول صحيح أن الفاسق قد لا يؤتمن على شروط الصلاة واضح، لكن هل نقطع بذلك؟ هل نقطع لأنه يصلي وهو غير متوضئ مثلا أو مخل بالقراءة في أثناء الصلاة؟ فمن ثم فنحن نقول تكره الصلاة، يعني ما في كلام يعني تكره، لكن الكلام في إيه؟ في صحتها. ونقول إن أولى يتقدم من هو عبد على هذا الفاسق، ونقول إنه إذا كان فاسقا ويستطيع الإنسان تغييره ومن فرصات تغييره فيجب عليه تغييره، وإن كان لا يستطيع تغييره إلا بإحداث منكر أشد من منكر إمامته في الصلاة فيصبر عليه، يتحول رجل من آخر أو يصلي خلفه ولكن لا يتذرع لذلك إلى ترك حضور صلاة الجماعة. يقول والحديث أجبنا عنه، وفعل الصحابة محمول على أنهم خافوا الضرر ترك الصلاة معه. هذا وجه الرواية الأولى يرد على أدلة فريق الرواية الأولى، فيقول إن فعل الصحابة كابن عمر في صلاة خلف الحجاج أنهم خافوا الضرر إذا ترك الصلاة خلف هؤلاء الأمراء الفاسقين. فقد رويناه عن عطاء وسعيد بن جبير أنهما كانا في المسجد والحجاج يخطب فصليا بالإيماء، وإنما فعل ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صليا على وجه يعلم بهما. فكان الحجاج يراهما ويؤخر الصلاة، فطبعا هم صليا بالإيماء بالإشارة خشية أن يراهما يركعون ويسجدون فيفتك بهما. وطبعا العطاء وسعيد بن جبير ليس لصحابيين، ولكن يعني قول الصحابي نفسه ليس بحجة إذا خالف الدليل فكيف يمن دون الصحابي. يقول ورويناه عن شامة بن زهير قال لما كان من شأن فلان ما كان قال أبو بكر تنح عن مصلانا فإنا لا نصلي خلفك. وحديث أبي ذر يدل على صحتها نافلة والنزاع في الفرق، وطبعا الجواب أنه يعني إذا صحت النافلة خلفه فما الذي يمنع من أن تصحها يعني الفريضة. هذا في اختصار أو في اختصار حاجة بالضبط وما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الباب. فيما يتعلق بهذه المسألة يعني تفصيل مذهب من لا يقشرون الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع. نعم. السؤال التالي، هل تعاد الصلاة خلف الفاسق المبتدع؟ عن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كان يصليان خلف مروان قال فقيل ما كان يصليان إذا رجع إلى منازلهما؟ فقال لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة. طبعا قول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين يحمل على ماذا؟ على يعني الفرد الواحد لا يصلى مرتين، لكن هل هذا يعارض الحديث الذي ذكرناه انفا من انك ان هؤلاء الامراء الذين يصلون الصلاه تصلي معهم نافله وتصلي الصلاه في وقتها، فاذا صلوا هم تصلي معهم وتوافقهم وتكون لك يعني نافله، هل هناك تعارض بين الامرين؟ لا تعارض. فالذي فقول يعني فهذا الحديث هنا لا تصلي صلاة في يوم مرتين يعني ايه؟ صلاة فرض، ما ينفعش فرض بنيت الفرض مرتين، لكن تصلي الفرض اولا ثم اذا صليت مع هؤلاء الامراء تكون لك يعني نافلة. على اي الاحوال خلاصة الكلام في هذه المسألة فيما يتعلق بالإعادة، يعني أن من ذهب إلى جواز الإعادة للفرض فليس على سبيل أنها فرض، وإنما على أنها نافلة، كما في الحديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. واضح؟ فهنا مهم جدا كلمة إيه؟ وأنت في المسجد، إذا أقيمت ولكن إن كنت خارج المسجد فهذا أمر آخر. وفي رواية لمسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، أي يعني الصلاة مع هؤلاء الأمراء. وقد جاءت الواجب بوضوح أكثر، فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ذهب إلى جواز الإعادة وإعادة الصلاة الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو قول داود: جائز لمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمة الصلاة أن يصليها ثانية في جماعة. قال أحمد: لا يجوز له أن يخرج إلى أقيمة الصلاة عليه الصلاة حتى يصليها وإن كان قد صلى في جماعة. يعني ما دمت دخلت المسجد وأقيمة جماعة لا تدخل المسجد تخرج، لكن صلي معهم جماعة. وروي عن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وصلة بن زفر والشعبي والنخعي إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة. وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب، حكى ذلك أبو بكر الأثرم عن أحمد وعن سائر من ذكرنا. وعن أنس قال: قدمنا مع أبي موسى حين بعثه عمر على البصرة، فصلى بنا الغداء في المردد، فانتهينا إلى المسجد الجامع، فأقيمت الصلاة علينا فصلينا مع المغيرة بن شعبة. وعن رفيع بن حراش عن صلة بن زفر قال: انطلقت مع حذيفة في حاجة فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهر فصلينا معه، ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون الظهر فصلينا معه. وذكر مثل ذلك في العصر والمغرب، يعني ايه ذكر اعادته في جماعة. قال: فذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني. وعن إسماعيل ابن سالم عن عامر قال: إذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك أو في جماعة فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجد، فإني أكره أن تخرج كما يخرج اليهود والنصارى، ولكن صليها معهم فتكون صلاتك تلك التي قد صليت قبل ذلك فريضة، وصلاتك هذه التطوع، صلها معهم وإن كان العطش. صلها معه وإن كان العطش. وعن سليمان بن حرب قال: صليت ثم أتيت مسجد حماد بن زيد، وذلك في صلاة العصر. وقد علم حماد بن زيد أني أصلي بهم ها هنا، فأقيمت الصلاة، فقال لي حماد: صلي. قلت: قد صليت. قال: صلي فصليت. قال: صلي فصليت. قلت لسليمان: من صلى في جماعة يعيد؟ قال: نعم. ثم ذكر الحديث بعض الحديث بين سندها. واتفق احمد بن محمد واسحاق بن راهوين على ان معنى حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاه في يوم واحد مرتين، قال: انما ذلك ان يصلي الانسان الفريضه ثم يقوم فيصليها ثانيه ينوي بها الفريضه مره اخرى، يعتقد ذلك. فاما اذا صلاها مع الامام على انها سنه تطوع فليس هذه اعاده للصلاه. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر الذي صلى في أهله وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة إذا كان قد صلى منفردا، والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض والفضل، فلم يكن لإعادته الصلاة وجه إلا أن يتطوع عليها. وسنة التطوع أن يصلي ركعتين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني في التطوع. ويروى عنه أنه نهى عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح، فمنها هنا لم يكن لإعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة الوجه، والله تعالى أعلم. صرفت الكلام في هذا الموضوع أولا أن الخلاف كله واقع في من دخل المسجد فوجد القوم ينتظرون الصلاة أو هم يؤدون الصلاة، رأهم يؤدون الصلاة واضح، أو وقيمة الصلاة وهو داخل المسجد وكان قد صلى من قبله واضح. فذهب الطائفة إلى جواز الإعادة بعد أن أداها قبل دخوله هذا المسجد، منهم أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وغيرهم. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وتابعهم في ذلك ابن عبد البر على عدم الإعادة. ثانيا أن هذا في من دخل المسجد، أما من صلى الفرض في جماعة سواء كانت هذه الجماعة خلف عدد أو خلف فاسق ولم يدخل مسجد الآخر فهل عليه إعادة الفرض؟ النصوص ثابتة أنه تدل على أنه لا يعيد، فكل هذه النصوص محصورة في من دخل المسجد ووجد القوم يصلون أو هم على أهبة الصلاة. ومعنى ذلك أنه ليس هناك نص صحيح من كتاب ولا سنة ولا إجماع بالإعادة إذا كانت الصلاة خلف مسلم عاصم. وسوف يعني نبين ذاتي أن العلماء قالوا من عتيم من قال بهذا. خلاصة الكلام أيضا خلاصة هذه الخلاصة أن الإعادة تكون في أحوال، أولا مثلا من يسيء في الصلاة، شخص يسيء الصلاة فلا يتم ركن من ركانها أو تبقى الصلاة أحد شروطها أو لا يوجد السبب الذي يترتب عليه وجود الصلاة ذاتها، وهذا ثابت في واقعة المسيء صلاته، الشخص المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة وقال له إن صلي فإنك لم تصل من هذه الصلاة كلا صلاة، لأنها لم تصح للخلل الذي حصل في ركن الاطمئنان في الصلاة واضح. فهذا يعيد صلاته ويؤمر بإعادة صلاته. كذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في إعادة الصلاة مع قومه بعد أن حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، يعني صلى مع النبي عليه الصلاة أولا ثم عاد إلى قومه فصلى به، فهنا فيه جواز الإعادة المتنفل للمفترض، فإنه يجوز أن المتنفل يؤم المفترض، وكان جواز إمامته إمامة المفترض للمتنفل لقوله عليه الصلاة والسلام في من فاتته الجماعة الأولى قال من يتطبق على هذا، واضح أو كما قال. فهذا الحديث أيضا يفيد إمامة المفترض للمتنفل والمتنفل للمفترض، لأنه لم يرد بالضبط من الذي تولى الإمامة منهما، المتطبق أم المتطبق عليه. كذلك الإعادة مع أئمة الجور والظلم، نعم هذه المواضع الإعادة صحيحة إذا كانوا يؤخرون صلاة الفريضة وعن وقتها واضح، لكن يعني إحدى هاتين الصلاة نافلة والراجح أنها الثانية، والراجح أنها تصلي الصلاة لوقتها ثم صلها معه بينها لك نافلة، وعلى هذا الاعتبار فليست هي إعادة بالمعنى الشرعي أو المعنى الأصولي، فكلمة الإعادة يعني هذه بالضبط ليست إعادة من هذه إيه؟ تنفل واضح، لأن إعادة تقتضي إيه؟ لو قلنا واحد يعيد الصلاة تقتضي بطلان الصلاة الأولى التي صلى. كذلك الإعادة لمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة منفردا، وفيه خلاف واقع كما بينا، وعلى ذلك فإن الإعادة بعد الصلاة خلف الفاسق لا دليل عليها. فهذه هي حالات الإعادة، يعني من يؤدي الصلاة ويقل بركن أو شرط مثلا واضح، فهذا يعيد الصلاة لأن هذه الصلاة باطلة لهذا الخلل في الركن أو الشرط مثلا، أو شخص صلى في مسجد يعني جماعة ثم يأتي قوم تقريب فيصلي بهم نافلة له، هذه ليست إعادة أيضا في الحديث كما بينا. كذلك الإعادة مع أئمة الجور والظلم إذا كانوا أخلص عن وقتها فيصلي صلي وقتها ثم يتنفل معهم، هذه أيضا ليست حقيقة إعادة. أو الإعادة لمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة منفردة، لكن ليس من الإعادة المشروعة أن يعيد الصلاة إذا صلى خلف فاسد الجماعة ميزا. والإمام ابن تيمية وهو يعني تعتبر من أئمة الحنابلة الكبار رحمه الله تعالى كلام طيب في هذه المسألة، يقول الإمام ابن تيمية: أما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من شعر أهل البدع. وقد غضب طائفة من الفقهاء إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه، لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. يعني إذا صليت يعني حتى على مذهب الحنابلة إذا صليت الجمعة أو العيد خلف الفاسد فلا تعيد، ما دمت تؤمر بالصلاة خلفهما فلا تحتاج إلى الإعادة. ثم قال: والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابه كانوا يصلون الجمعه والجماعات خلف الائمه الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبه، وكان اشهر الخلف حتى انه صلى به مره الصبح اربعه. ثم قال: اجدكم؟ فقال ابن مسعود: لازلنا معك منذ اليوم في زياده. ولهذا رفعوه الى عثمان، شكوه الى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري ان عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شهر، فسال سائل عثمان فقال: انك امام عامه، وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنه. فقال: يا ابن اخي، ان الصلاه من احسن ما يعمل الناس، فان احسنوا فاحسن معهم، وان اساءوا فاجتنب اساءتهم. ومثل هذا كثير. وفي الحقيقه هذا عباره من ينبغي ان يحفظ، عباره امير البرره قتيل الفجره عثمان رضي الله تعالى عنه، مما يحفظ اننا في حال الى حاجه مسه في هذا الزمان. يعني ايما رجل دعاك الى خير فاجبه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اجيبوا داعي الله هذا ادعو الى الله الى الخير. فالانسان يعني يتحرر من المشاعر الحزبيه الجاهليه التي تتواجد بين الجماعات المختلفه بسبب سوء فهم هذه الروح التي يعني علمنا اياها امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك تكلم الإمام ابن أبي العز، الإمام ابن أبي العز الحنفي، في شرح العقيدة الصحاوية في عدم إعادة الصلاة. يقول: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، إلى آخر الكلام. هو نفس الكلام الذي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنكم تعلمون أن الإمام ابن أبي العز الحنفي الذي ألف شرح الصحاوية الكتاب تقريبا كله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ان اعتقد ان الشيخ الألباني حفظ الله في نسخته يشير الى مواضع كل ما يعني عباره في شرح الصحاوية من اين اخذ المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد اخفى المؤلف اسمه وصار مشهورا لفتره كبيره من الزمان للاضطهاد الذي كان يتعرض له من يظهر سلفيته او انتباهه الى مدرسه الشيخ الاسلام ابن تيميه تماما كما فعل من ايضا الالوسي محمود شكري الالوسي العلامه الجليل في ايه؟ في غايه الاماني في الرد على نبهات، ايضا بقي فتره طويله اسمه يعني غير مظهر واضح، كان في تعريف الاسم خشيه ايضا الاضطهاد في اثناء الخلافه العثمانيه للاسف الشديد، لانه كانت تضطهد كتب ابن تيميه ومن يذهب الى مذاهب شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم. اما المساله التي تلي ذلك فهي تتعلق بمسألة أخرى مهمة جدا، وهي ترك الصلاة خلف المبتدأ. ترك الصلاة خلف المبتدأ، هل لأن الصلاة خلف المبتدأ لا تصح أم إنكارا على هذا المبتدأ؟ واضح؟ سبق أن أشار إليها ضمن أي نعم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ما نعلم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتنع عن الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد ولا فاسق أبصق من هؤلاء، فقد صلى الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها فهو يدعو إلى البر. يقول: فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليه، ولا إثم بعد الكفر آتا من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام والحج والجهاد. من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. يعني حديث ابن تيمية يعني من أكثر الناس استحقاقا للقب يعني رجل كل العصور، رجل كل العصور. تشعر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يخاطب يصدح في كثير من العصور أو في كل العصور تقريبا التي أتت بعدها، حتى نحن الآن في كثير جدا من القضايا إذا قرأنا شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وطبقناه نجد كأنه يعيش معنا في عصرنا، وكما يخاطبنا ويعني يجيب أسئلتنا ويحل مشاكلنا رغم بعدنا بيننا وبينه من حيث الزمان. يقول شيخ الإسلام: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، خلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور وتفصيل، ليس هذا موضع بسيط، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. انظر هو يلين يرسل القاعدة أساسا، ما دمت قادرا على أن تصلي خلف غيره أو أن تغيره فلا يجوز أن تأتم أصلا بإيه بالفاسق. واضح؟ يقول: تقديم الواحد من هؤلاء هو الفاسق أو المبتدع في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا بالفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. فهذا كلام من الشيخ السمتري يدل يعني يدل على أنه يفسر نهي من نهى عن الصلاة خلف يعني المبتدع أنه من باب الإيه؟ من باب النهي عن المنكر. واضح؟ وليس لبطلان صلاته في نفسه، إن وسيلة رادعة وصورة من صور الهجم الشرعي لإيه؟ لمثل هذا يعني هذا الإنسان. فيفهم منه أن الصلاة بحد ذاتها ليست باطلة، ولكن يهجر وتترك الصلاة خلفه زجرا له وتضييقا عليه ونهيا عن المنكر، فالصلاة الصحيحة في نفسها. واضح؟ وما دام الصلاة صحيحة فمن القاعدة من صح صلاة نفسه صحت لغيره. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، وفي الحقيقة هو في يعني شيء من التحفظ في تعليم الشيخ الإسلام، لأنه هو يقول إيه؟ فرق جمهور الأئمة، في الحقيقة لعله يقصد جمهور أئمة الحنابلة، جمهور أئمة الحنابلة، أن هذا الكلام هو إيه؟ معروف عنه كما سبق بيان. يقول الشيخ الإسلام: ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، يعني إيه بهجره وعدم الصلاة خلفه. يقول: فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه بالظاهر، يعني يصلى خلفه. يقول: فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل يصلوا ضمائرهم الى الله تعالى بخلاف من اظهر الكفر. فالمنافق رغم انه اشد من الكافر، ان المنافقين في الدرك الاسفل من الناس، لكن هذا المنافق قبل منه الظاهر واكر على ما يظهر فيه في الدنيا، بخلاف الكافر فانه لان الفرق بين المعامله الكافر والمنافق ايه؟ ان المنافق قبل منه ظاهره وكلنا صغيرته الى الله سبحانه وتعالى، اما الكافر فالكافر يظهر الكفر. واضح؟ فهو يقول هنا ان كذلك ينبغي ان تكون المعامله لمن ايه؟ لمن يظهر البدعه او من يسكت عن اظهارها ويخفيها ويستتر بها. يقول فان كان داعيه منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لاجل فساد الصلاه او اتهامه في شهادته وروايته. فاذا امكن الانسان الا يقدم مظهره المنكر في الامامه وجب ذلك. قال شيخ الاسلام والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحه، فاذا صلى الماموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن انما كره من كره الصلاه خلفه لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك ان من اظهر بدعه او فجورا لا يرتب اماما للمسلمين، فانه يستحق التعذير حتى يتوب، فاذا امكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وان كان بعض الناس اذا ترك الصلاه خلفه وصلى خلف غيره اكثر ذلك حتى يتوب او يعدل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا اذا ترك الصلاه خلفه كان فيه مصلحه ولم يفت المأموم الجمعه والجماعه. فهنا لا يترك الصلاه خلفهم الا مبتدع مخالف للصحابه رضي الله تعالى عنهم. يعني يفهم الكلام من شيخ الكلام شيخ الاسلام ان اذا كان لا يستطيع ان يقيم الجمعه والجماعه الا قلب الفاسق او قلب المبتدع وترك صلاه الجماعه فهذا هو نفسه ايه؟ هذا هو المبتدع، لماذا؟ انه شذ عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كما بينا. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى في حاشيته على روض المرجع والمبتدع صلاته في نفسه صحيحه، فاذا صلى الماموم خلفه لم تبطل صلاته، ولكن كره من كره الصلاه خلفه لان الامر والنهي واجب، ومن ذلك ان من اظهر بدعه وفجورا او فجورا لا يرتب اماما للمسلمين فانه يستحق التعذير حتى يتوب. ثم قال والتحقيق ان الصلاه خلف اهل الاهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لانهم اذا اظهروا المنكر استحقوا ان يهجروا والا يقدموا في الصلاه على المسلمين. فاذا هذا من باب المصالح الشرعيه ليه؟ لله عن المنكر وليس لبطلان صلاته في نفسه. فهذا ايضا من المواضع المهمه جدا. ثم نتناول بعد ذلك مسألة أيضا من المسائل المهمة، وهي الصلاة خلف مستور الحال. وكما نوهت مرارا هذه الفروع لها تعلق ايضا بقضايا العقيده، فالسوره في باب العقيده في اواخر دائما من سوره العقيده يتكلمون عن الصلاه خلف المستمع وخلف مستور الحال كما هو معروف. فمستور الحال هو الشخص الذي لا يعلم عنه ما يفسقه او يجرحه، وحكم الصلاه اساسا يعني خلف مستور الحال صلاه صحيحه باتفاق الائمه ما دام ثبت له عقد الاسلام، بجانب انه يؤدي شعيره ظاهره من شعائر الاسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم. واضح؟ فالسؤال عن عقيده الامام والتحري عنها قبل الصلاه خلفه او الامتناع عن الصلاه خلفه حتى نتحقق من عقيدته وهل هي موافقه للحق ام لا، فعمليه التحري هذه والامتحان هذه يعني قال فيها اهل العلم انها من البدع، هذا مسلك اهل البدع. وطبعا شعار يعني شعارات اهل البدع في زماننا كما لاحظنا ذلك في الخوارج الجدد ابتداء من نهايه التوقف التباين والمعتزله الجدد، هؤلاء الضالين الذين فتحوا باب شر كبير جدا، باب شر كبيرا يعني في هذا الباب كما هو معروف. قال يعني كثير من الفساد في هذا الامر، حتى وصل الامر الى ان بعضهم يعني كان يعني كان يشترط ايضا يعني كان مش بس يعني يشترط الكلام في يشترطون شروط في الإمام نفسه، لا ده كمان المأموم، ويمنع لو واحد مش على عقيدته أو يعني من على مذهبه اللي يصلي خلفه هو المأموم. وحصل حقيقة يعني كثير جدا من البلاء يعني في بداية هذه الصحوة من السبعينات، كثير جدا من البلاء وصل إلى استحلال الدماء والأموال والأعراض، وما زال أعداء الإسلام العلمانيين حتى الآن يشجعون على الدعوة الإسلامية عموما بأخطاء هذه الجماعات المنحرفة الضالة. ولم يعني يتوقف أمر عند حد، مش بس حتى يتكلموا على عوام الناس مثلا أو حتى المتبعين أو الفاسقين منهم، صار الأمر اتسع وامتد حتى صار أيضا يعني الأئمة أئمة الصلاة من أهل السنة والمستقلين على يعني الهدي الظاهر والباطن النبي عليه الصلاة والسلام. أين يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: واشترط خلف من يدري المرء أنه كافر باطلا. طبعا قطعا. لماذا؟ لأن القاعدة هنا لا تستمر قاعدة إيه؟ من صح صلاته لنفسه صح غيره. هو هل كافر صلاته صحيحة؟ هو مطالب للصلاة أم ليس مطالب للصلاة؟ الراجح أن الكافر مطالب من صلاة الشريعة، لكنها لا تصح حتى يسلم أولا، لا تصح الصلاة منه أي عمل حتى يسلم، لكن هو مطالب، فمطالب بالصلاة ومطالب قبل الصلاة بتصحيح هذه العبادات عن طريق الإسلام أن يدخل يعني ينطق بشهادته. فإذا كان يصلي خلف واحد وهو يعلم أنه كافر فطبعا صلاته مطلقة. يقول: والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة، وكذلك خلف من يدري أنه متعمد للصلاة بلا طهارة أو متعمد للعبث في صلاته، وهذا لا خلاف فيه من أحد مع النص الثابت أن يقول: يا أم القوم أقرأه وليؤمكم أحدكم، من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. أين فكلمة وليؤمكم أحدكم نص عام يشمل كل مسلم سواء علم حاله أو جهل أمره كان على معصية أو غير ذلك. فقوله عليه السلام: وليؤمكم أحدكم أحدكم، يقول ابن حزم: والكافر ليس أحدنا. الكافر هل هو منا؟ ليس منا. والكافر ليس أحدنا، وليس الكفار من المصلين ولا مضافا إلى المصلين، وليس العابد مصليا ولا في صلاة، فالمؤتم بواحد منهما لم يصلي كما أمر. يقول مسألة: فإن صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو أنه عابد أو أنه لم يبلغ فصلاته تامة، لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم أبعث لأشق عن قلوب الناس، وإنما كلفنا ظاهر أمرهم. هذا الحديث رواه أبو داود. يقول: فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره، فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر. وقال صاحب شرح العقيدة الصحاوية: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا صدقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال. واضح. ولذلك كان يعني هؤلاء المبتدع الضالون يقولون يعني كل الناس تصلي لكن كثير او اغلب هؤلاء الناس يقعون في عقائد شركيه في باب الحاكميه او في غير ذلك من الامور التي تقدح في ايمانهم. فكانوا يقولون يعني اذا صار مثل الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، المظهر واحد لكن المخبر غير معلوم، فلم يقنعوا بالظاهر، فقالوا فمن ثم اسسوا بدعه الايه؟ التبين. قال: لابد ان يتبين، يمتحن الواحد اولا وطلع بدعه التوقف والتبين، توقف في اسلامه تماما كما قال المعتزله، يكون في منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزله. ثم بعد ذلك يتبينون منه يمتحنوه، فإذا تبين منه الإمام حينئذ يعنونك كمؤمن ويستثنون داخل شروط الإيمان عندهم، وإلا يعني أخرجوه من الملة. واضح؟ فجعلوا إيه؟ يعني أنت حينما تريد أن تفرق بين أمرين، يعني إذا طالب امتحان أتاته أن تفرق بين مثلا الجهاز الفلاني والجهاز الفلاني، فعن ماذا يبحث؟ بيقول له بيعمل خانة ما إيه؟ الأولى وجه المقارنة. طيب وجه المقارنة بيتقارن بينهما في الأشياء التي يتفقان فيها أم الأشياء التي يختلفان فيها؟ إذا لا يتصور أن تبنى المقارنة على أوجه الاتفاق، لكن واضح. فأنت عايز تفرق بين المسلم والكافر، ما تقولش ده بيصلي وده بيصلي، لكن تقول مثلا هذا يشهد شهدين وهذا يشهد شهدين. فهو شكر مصطفى كان يعني بيفرق بينهما بإيه؟ بيقول لي لا يصلي وهذا يصلي، الكافر يصلي والمسلم يصلي، هل هذا صحيح؟ لا، الكافر لا يصلي والكافر ليس منا. واضح؟ فإذا أردت أن تقارن تتتبع أوجه الاستراق وليس إيه؟ أوجه الاتفاق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على سؤال عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم، قال رحمه الله: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شروط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ثم قال: وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه. يقول شيخ الإسلام: قول القائل هذه العبارة كلام جاهل، كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة المسلمين، فإن المال المال إذا أودعه الرجل إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، ولذلك لك حق أنك قبل أن تعطي تأمين الرجل على المال أن تتحرى هل هو أمين أم غير أمين، لأن يحتمل كان مازال مقصود بالنسبة لك ولا تعرف عدالته وأمانته، فيحتمل أن يكون إذا لم يكن غير أمين في الحقيقة. أما الإمام إمام الصلاة فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم، كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم وعليهم. فجعل خطأ الإمام على نفسه دونه، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا بالجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وهذا منهج جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني: وإن لم يعلم حاله، الإمام مجهول لا تعرف حاله، ولم يظهر منه ما يمنع الاهتمام به فصلاة المأمومة صحيحة، نص عليه أحمد، لأن الأصل في المسلمين السلامة. وقال في حاشية الروم المرجع: وتصح الصلاة خلف إمام لم يعرفه، لأن الأصل في المسلمين السلامة. قال شيخ الإسلام: ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلمه من لم يعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق الأئمة الأربعة وغيره، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، بل يصلي خلف مستور الحال. بقي الكلام في حكم الصلاة خلف من يأتي كفرا بجهله، وهذا يعني مما تناقش الشورى على بالتفصيل في بعض، ثم نذكر فتاوى الأئمة والعلماء في هذه المسألة، وقد تستغربون بسبب الإطالة في هذه المسألة، لكن هذا يعني من باب تعلم العلم، فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. كثير من القضايا تتصور أنها يعني ما كانش داعي للإطالة فيها، ولكن الواقع الذي نعيشه يعني حتى بعض إخواننا ممن يسافر في أقطار البلاد يشعر بثمرة التوسع في مثل هذه القضايا حتى يكون يعني مسلحا بالأدلة وبالعلم الذي يدفع عنه يعني هذه الشبهات. فنتم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم ونكمل شرح هذا الجزء من منهج التاريخ. أقول لكم واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.